بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. رواية حميد عن أنس وصلها الإمام أحمد وبعض أهل السنن، ورواية ثابت عن أنس أخرجها مسلم في صحيحه. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي وهو البلخي نزيل مرو ثقة، وكان يقال له خاقان. روى عنه جماعة، وروى عنه البخاري أيضا، فهو ثقة كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره. وهناك من مشايخ البخاري من يقال له يحيى، وهو يحيى بن قزعة، وأظنه القرشي، لم يوجد له توثيق، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى اعتمده فأخرج له اعتمادا، فلهذا قال بعض أهل العلم هو ثقة لاعتماد البخاري له في صحيحه. قال: أخبرنا عبد الله، وعبد الله في هذه الطبقة من هو؟ يعني ما يروي عن معمر إلا عبد الله بن المبارك تلميذه مروزي، قلنا بلخي نزل مرو يحيى بن عبد الله السلمي، هذا من القرائن أن الشيخ مروزي، لأن التلميذ ممن نزل مرو، فنعم هو عبد الله بن المبارك المروزي، عبد الله بن المبارك بن واضح شيخ الإسلام. قال: أخبرنا معمر، وهو معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة مكثر وله بعض الأفراد. قال عن الزهري: قال حدثني سالم عن أبي، وهو سالم بن عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر، وفي رواية الأخيرة، يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وهذه الرواية متفق عليها. قال: وعن حنظلة ابن أبي سفيان، والراوي عنه ابن المبارك، وحنظل بن أبي سفيان هو الجمحي المكي ثقة ثبت. قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وهذه الرواية انفرد بها البخاري وهي مرسلة، فإن سالم بن عبد الله ليس بصحابي، فروايته مرسلة، وقد وصلها الإمام أحمد، وصلها الإمام الترمذي، لكنها من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، وهو ضعيف. فهذه الرواية التي فيها التصريح بذكر صفوان وسهيل والحارث فيها ضعف، لكنه جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة فنزلت الآية بدون تحديد أسمائهم، كما مر بنا ذلك في كتاب التوحيد. وبلا شك أن هؤلاء كانوا على الشرك فهداهم الله عز وجل، فتحقق ما بين الله ونبه عليه في الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي في حال كونهم مشركين، وقد تاب الله عليهم فأسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم، بل إن سهيل بن عمرو كان من أشد الناس وقوفا في حروب الردة، وهو يزجر العرب والناس الذين ارتدوا. والذي ينظر في حديث ابن عمر وفي حديث أنس يرى أن بينهما اختلافا في الظاهر، فحديث أنس نزلت الآية في قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي لما حصل له يوم أحد، وحديث ابن عمر أنه دعا على بعض المشركين فنزلت الآية حين لعنهم قال اللهم لعن فلانا. ولا تعارض بين السببين، فإن الآية القرآنية قد تنزل لأكثر من سبب، ثم إن هذا السبب والسبب الأول مؤداهما واحد، فإن هؤلاء ممن كانوا مع المشركين في غزوة أحد فيدخلون في ذلك، وفي هذا دليل على أن الأمور كلها بيد الله، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يستطيع أن يقدم للعباد شيئا ولا أن يؤخر إلا بأمر الله، ليس لك من الأمر شيء، وأن الهداية بيد الله وأن قلوب العباد بيد الله عز وجل. ولهذا قال الله له في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وقد كان حريصا على إسلام أقرب الناس إليه، فأسلم منهم من أسلم وأبى منهم من أبى كأبي طالب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن لعن المعين وهو على قيد الحياة لا يجوز ولو كان كافرا، لأن لعن المعين معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا لا يعلمه إلا الله، إلا من مات على الكفر الصريح فإنه قد تحقق وتيقن أنه صار من أهل الجحيم. ولهذا لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا أنكر الله عز وجل هذا الطلب وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلعن المعين معناه إثبات أنه من أهل النار، إما إثباتا وإما طلبا من الله عز وجل أن يجعله من أهل النار، وقد يسلم قبل الموت ويحسن إسلامه فلا يتحقق ذلك، فإذا لا يجوز لعنه، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، مع أنه يجوز الدعاء على الكافرين بالهلاك والدمار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، بل دعا شهرا على المشركين وقنت وهو يدعو عليهم، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك فلانا وفلانا، وإنما نهي عن اللعن. وذكر صلاة الفجر في هذا الحديث ليس معناه أن القنوت في النوازل يكون خاصا بصلاة الفجر، فإنه إن حصلت النوازل ورأى أهل العلم أهل الحل والعقد أنه يشرع القنوت فيكون في كل الصلوات الخمس، ولكن عبد الله بن عمر نقل شيئا مما سمعه في صلاة الفجر، وهذا لا يدل على نفي ما عداها من الصلوات. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى مرارا من أول دعوته إلى أن توفاه الله عز وجل، ففي أحد شج رأسه، والشج كما يقول أهل العلم هي الجراحة في الوجه والرأس، ولكن في الرأس خاصة، وكسرت رباعيته وحصل له من الأذى. وقد ذكر ابن هشام في سيرته عن أبي سعيد الخدري أن الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم هو عتبة بن أبي وقاص، ولهذا كان سعد في معركة أحد حريصا على أن يقتل أخاه عتبة لما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتي كسرت من رباعيته هي الرباعية السفلى حتى جرحت شفته. وهكذا عبد الله ابن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وعبد الله ابن قمأة هو الذي جرحه في وجنته حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، هكذا ذكر ابن هشام في سيرته. كل هذا الأذى حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معركة أحد، ولما ضربه ابن قمأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أقمأك الله فهلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القنوت لا يكون إلا بعد الركوع، وهذا نص صريح يرد على تلك الرواية التي أخرجها الإمام مسلم وأنه قنت قبل الركوع، وتلك رواية في صحيح مسلم أنكرها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وأظنهم أنكروها على أفلح بن حميد، قالوا أخطأ فيها أفلح بن حميد، والروايات في البخاري ومسلم أن القنوت يكون بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع لا قبل الركوع، فتلك رواية فيها نكارة أو شذوذ. وفي هذا الحديث أيضا دليل كما مر بنا في كتاب التوحيد على أنه يجوز للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الأكثر والأغلب، ومعنى ذلك أن يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، يجمع بين الأمرين، بينما المأموم لا يجمع بينهما وإنما يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه أذى شديد حتى جعل يدعو في صلاته على المشركين، وهذا يدل على أنه كرب عظيم ليس بيسير أن الإنسان يخصص من صلاته بالدعاء على أعدائه، هذا ليس بالأمر اليسير. وقد سلاه الله عز وجل وصبره، قال الله في كتابه الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والإقبال على العبادة يذهب الهموم والغموم ويخفف ما يحصل في الصدر من الضيق مما يحصل من الأعداء، ولهذا قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا إيش؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني هؤلاء يتلذذون بالصلاة والعبادة والطاعة فيخف عليهم تلك الآلام والأحزان ولا تصيبهم تلك الأمراض والأسقام. وكلما كان العبد مقبلا على طاعة الله عز وجل متلذذا بها هانت عليه محن الدنيا ونقمها وأضرارها وبلاياها. وفي هذا الحديث أن من عاد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أو عاد دينه وسنته بعد موته لن يفلح. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وسواء عادوه معاداة حسية وضربوه أو آذوه في جسده أو حاربوا دينه وسنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإن كل هذا داخل في هذا الباب، فالفلاح لا ينالونه والشقاء حليفهم. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونستفيد من هذا الحديث أن الدعاء سلاح المؤمن، وأنه من أعظم ما يلجأ إليه العبد أنه يدعو الله تبارك وتعالى. وكم من دعوة أهلكت أمة، وكم من دعوة كان السبب في رفعة قوم، وكم دعا أنبياء الله ورسله على أقوامهم فهلكوا، كثير منهم هلك بسبب دعوة أنبيائهم حين ظلموهم وحاربوهم وعادوهم وآذوهم. وقد وعد الله عز وجل المظلومين باستجابة دعوتهم، قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل في دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فتفتح لها أبواب السماء ويستجيب لها رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن كان مظلوما أو مضطرا وأقبل على الله عز وجل استجاب الله له، ولو لم يكن مؤمنا. إذا كان مضطرا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ ولو لم يكن مستقيما، وإن كان مؤمنا وهو مظلوم ودعا على من ظلمه، فإن الله يوشك أن يهلك الظالمين. ولهذا فإن الله عز وجل وصف المشركين في حال شركهم بأنهم ظالمون: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون، لكن أمرهم إلى الله. لا تلعنهم، لكن لا بأس أن تدعو عليهم. وأمرهم إلى الله عز وجل بالنسبة للحكم الأخروي، هل سيموتون على الإيمان أم يموتون على الكفران؟ وأما الدعاء على الظالمين والكافرين فإن هذا جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على اليهود والنصارى والمشركين، وقد ثبت ذلك في الأحاديث الكثيرة. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر، مهما كان خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، مؤيد بالوحي وينصر بالملائكة، ومع ذلك فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يحزن ويمرض ويشبع ويجوع وينام ويقوم ويجرح ويصيبه الأمراض والأسقام، فهو بشر. فشج رأسه وكسرت رباعيته وسال دمه عليه الصلاة والسلام، فهو بشر. فهذا رد على من يغلو فيه عليه الصلاة والسلام ويرفعه فوق منزلته ويعتقد فيه ما يجب أن يعتقد في رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يصنعه غلاة الصوفية أو بعض غلاة الصوفية. صفوان بن أمية مر بنا له قصة، فما هي قصته أو ما هو حديثه؟ لا تكن دروسنا تذهب هباء منثورا. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يسأل في بعض الأيام عن درس البخاري قبل يومين، ماذا قرأنا فيه؟ يقول: ماذا قرأنا في البخاري يوم الجمعة؟ ماذا قرأنا في البخاري في يوم كذا؟ صفوان بن أمية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وجد عنده بعض الأدراع ولا يزال مشركا، فطلب منه أن يأخذها عارية مؤداة. تذكرون هذا الحديث؟ هل هو عن صفوان بن أمية يا هشام أم لا؟ مر معنا في السيرة. فقال: أغصبا يا رسول الله؟ قال: بل عارية مؤداة. فأخذ منه بعض الأدراع، 100 درع، واستعملها كعارية، ثم أسلم صفوان بعد ذلك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.